أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في النقطة الثانية التي تحدثنا فيها عن نزول القرآن الكريم، ووصلنا إلى هذه النقطة، وهي أن القرآن الكريم قد نزل باللغة العربية دون غيرها من سائر اللغات. ومن هنا نتساءل، لماذا نزل القرآن الكريم بخصوص اللغة العربية دون غيرها من سائر اللغات؟ يمكن أن نتأمل وأن نلتمس بعض الوجوه، ويمكن أن نتصيد سببين، هذين السببين يوجبان نزول القرآن باللغة العربية. السبب الأول، كون اللغة العربية أشرف اللغات وأقدر اللغات على استيعاب أوسع المعاني والتعبير عن تلك المعاني. هذا السبب وهذا الوجه يمكن أن يستدل عليه بأمرين، ويمكن أن يستوحى من وجهين. الوجه الأول، بعض النصوص الشرعية التي يستوحى منها أن القرآن الكريم قد نزل باللغة العربية نظرا لدقة هذه اللغة وقدرتها على استيعاب أوسع المعاني وأعمقها. الوجه الثاني والدليل الثاني على هذا الوجه، دراسات علم اللغة وخصائص اللغات، فإن من يتتبع ويتخصص في دراسة اللغات يجد أن اللغة العربية قد تميزت من بين هذه اللغات بدقتها وعمقها وشمولها. فيمكن أن يقال إن السبب في نزول القرآن الكريم باللغة العربية هو كون اللغة العربية لغة واسعة قادرة على استيعاب أدق المعاني وأعمقها. السبب الثاني الذي يمكن أن يدعى وأن يقال هو السبب في نزول القرآن باللغة العربية هو هكذا: هدف القرآن هو التغيير الجذري الشامل الكامل، ومثل هذا التغيير في الجزيرة العربية يفتقر إلى هبوط كتاب سماوي بنفس لغة القوم الذين يراد أن يغيروا. وبما أن الله عز وجل أراد أن يغير تغييرا شاملا في الجزيرة العربية، وكان سكان الجزيرة العربية يتكلمون باللغة العربية، كان مقتضى البلاغة أن يرسل إليهم نبيا يتحدث بلغتهم، وينزل إليهم كتابا يتحدث بلغتهم. هذا السبب يمكن المساعدة عليه بدليلين. وبوجهين. الوجه الأول التأمل في نفس ظاهرة التغيير بقطع النظر عن أي شيء آخر. حينما ندرس الحركة والتغيير في أي مجتمع فإن العقلاء يرون أن مقتضى التغيير الجذري والمناسب أن يكون الكتاب الذي يريد أن يغير تلك المنطقة مكتوبا بلغة تلك المنطقة. والدليل الثاني الذي يساعد على هذا السبب هو القرآن الكريم، فإن بعض آيات القرآن الكريم نصت على أن الله عز وجل أنزل القرآن الكريم باللغة العربية، وكانت هذه الآيات في سياق المن على قريش وفي سياق المن على العرب، إذ بعث الله فيهم رسولا منهم ومن أنفسهم ويتكلم بلغتهم. على كل حال سواء التزمنا بالسبب الأول أن القرآن نزل لكون اللغة واسعة وعميقة، أو التزمنا بالسبب الثاني لأن القرآن هدفه هداية القوم والقوم يتكلمون باللغة العربية فلذلك كان القرآن عربيا، أو قلنا بهما معا القرآن نزل لكلا الوجهين ولكلا السببين، نظرا لعمق وشمول اللغة ونظرا لكونه يريد أن يغير، فلا بد أن يأتي بلغة هي عبارة عن لغة نفس القوم الذين يراد أن يغيروا. على كل حال يبقى القرآن نازلا باللغة العربية ولا ضير في الالتزام بكلا الوجهين. لكن بعض الآيات الكريمة أشارت إلى بعض الأسباب التي أوجبت نزول القرآن باللغة العربية، وهذه الآيات هي أقرب إلى الالتزام بالوجه الثاني من الوجه الأول. هناك جملة من الآيات نصت على أن القرآن الكريم قد نزل باللغة العربية، ويمكن أن يستوحى منها السبب من نزول القرآن باللغة العربية. نذكر لكم أربعة أسباب قد تستوحى من ثنايا الآيات الكريمة. السبب الأول إن اللغة العربية عامل مؤثر في استجابة العرب الأوائل للقرآن الكريم، يعني لو أن القرآن الكريم نزل بغير اللغة العربية لكان من الممكن أن لا يستجيب العرب الأوائل لهذا القرآن بسبب حاجز الأنا، يقولون نحن عرب وقد جئتنا بكتاب أعجمي يغاير لغتنا، فتأخذهم العزة بالإثم فيعرضوا عن هذا الكتاب، من هنا نزل القرآن باللغة العربية. توجد بعض الآيات تشير إلى هذا المضمون، نحن في كل مورد نقتصر على آية واحدة. يقول الله عز وجل في سورة الشعراء لو نزلناه على بعض الأعجمين، الأعجمي هو ما ليس بعربي وليس خصوص الإيراني يقال له عجمي أو أعجمي، الأعجمي هو الأجنبي، فكل ما ليس بعربي يقال له أعجمي. ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم، هذا الأعجمي الأجنبي قرأه على العرب، ما كانوا به مؤمنين. الآية واضحة وصريحة في أن الذي جاء بالقرآن عربي أبلغ في الحجة، ولو كان الجائي بالقرآن ليس بعربي لأمكنهم أن يعرضوا عنه. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني لنزول القرآن باللغة العربية كما يستفاد من بعض الآيات الكريمة التفاعل الروحي والنفسي يكون أفضل مع لغة القوم. تعلمون أن الإنسان له جوانب ثلاث: الجانب الأول الجانب البدني، الجانب الثاني الجانب النفسي والروحي والمعنوي، الجانب الثالث الجانب العقلي. كل إنسان له بدن وجسم، وله نفس وروح، وله عقل وفكر. كل جانب من هذه الجوانب الثلاثة يمكن أن يخاطب بخطاب وأن يكون له أسلوب خاص. نأتي إلى معارف القرآن الكريم وإلى مضامين هذا الدستور الكبير. هذه المضامين بلا شك ولا ريب تخاطب العقل. مضمون القرآن الكريم: المعارف والثقافات الواردة في هذا الكتاب السماوي تخاطب أول ما تخاطب عقل الإنسان، ولكن أكثر الناس لا يعقلون، إلى آخره من الآيات. لكن أحيانا الإنسان يحتاج إلى أن تخاطب قلبه وتجعل القلب جسرا للعبور إلى العقل. الآن المواد الفلسفية مواد عقلية، لكن المواد العقلية والمنطقية والفلسفية فيها نوع من الجفاف. لماذا؟ لأنها تخاطب العقل بشكل مباشر من دون توسيط أي واسطة. ولذلك الكثيرون ينفرون من بعض هذه العلوم العقلية. لكن أحيانا تستطيع أن توصل الفكرة العقلية عن طريق المشاعر النفسية، وتتخذ من المشاعر والأحاسيس النفسية والقلبية وسيلة للوصول إلى المنبهات العقلية. وبالتالي القرآن الكريم كان أمام أمرين: إما أن ينزل بلغة أخرى غير اللغة العربية فيكون مضمون القرآن الكريم يخاطب العقل، لكن نفس هذه الألفاظ لا تخاطب نفوس القوم باعتبار أن القوم قد ألفوا اللغة العربية وعذوبة اللغة العربية وسلاسة اللغة العربية. يبقى العرب يتعاملون مع مضامين القرآن المترجمة، وتعاملهم مع مضامين القرآن المترجمة هو تعامل العقول مع العقول. لكن لو كان القرآن الكريم بنفس لغة العرب لكان مضمون القرآن الكريم يخاطب عقول العرب، وفي نفس الوقت ألفاظ القرآن الكريم وعذوبة ألفاظ القرآن الكريم التي وردت باللغة العربية تناغي نفوس العرب وتدغدغ مشاعرهم. وبالتالي أيهما أبلغ؟ أن تأتي بكتاب مضمونه يخاطب العقول لكن لا تأثير له على النفوس، أم تأتي بكتاب كما أنه يخاطب العقول أساليبه تناغي النفوس؟ كان الأبلغ والأوفاق أن يؤتى بكتاب هذا الكتاب يلامس مشاعر القوم، وهذا أمر وجداني. أنتم إذا تعرفون بعض اللغات، مثلا تعرف اللغة الإنجليزية أو اللغة الفارسية، وتستمع إلى خطاب بالإنجليزية أو الفارسية إلى جانبك شخص يقول ترجم، أنت تترجم ترجمة حرفية، لكن تستهجن هذه الترجمة، تقول لا يمكن أن أؤدي ذلك المعنى اللطيف من خلال الترجمة. لماذا؟ لأن كل لفظ من هذه الألفاظ له خصوصيته في المقام. وبالتالي لكي يتفاعل القوم مع القرآن تفاعلا روحيا بنحو أفضل كان من الأنساب أن يؤتى بالقرآن الكريم باللغة العربية. يقول الله عز وجل في سورة إبراهيم: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، تعليل ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. إذن هذه الآية تشير إلى أن الله عز وجل أرسل لكل قوم منهم وفيهم رسولا وبلسانهم. السبب الثالث الذي تشير إليه بعض الآيات أن التحدي إنما يكون بلغة القوم. القرآن الكريم كما هو معجزة بمضمونه وأفكاره، كذلك هو معجزة بأسلوبه وببيانه. وبالتالي لو كان القرآن بغير اللغة العربية لما تحقق إعجاز القرآن الكريم بالبيان. وبالتالي لكي يتحدى القرآن الكريم العرب أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله، كان الأوفق أن يأتي لهم بكلام من سنخ لغتهم. يقول الله عز وجل في الآية 23 من سورة البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، إن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا رسول الله صلى الله عليه وآله، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. هذا الأوفق في التحدي، ائتوا بسورة من مثله وتكون لغته مثل لغتكم. أما إذا تحداهم أن يأتوا بلغة كاللغة التركية مثلا، نزل بالتركية ويتحداهم أن يأتوا بسورة بالتركية، هذا التحدي في غير محله. السبب الرابع لنزول القرآن الكريم باللغة العربية مما يستوحى من بعض الآيات أن اللغة هي طريق التصور الكامل للرسالة. بمعنى أنك حينما تبعث برسالة إلى قوم وتريد أن تبني هذا القوم وهذه الأمة من الأساس ومن البداية، لابد أن تعمل على الإتيان بفكر واسع كامل واضح لديهم، ولا يمكنك تأدية هذا الفكر الكامل الواضح إلا من خلال تلك اللغة التي يتكلمون بها. أنت كيف تطمئن أن النظام العقائدي والنظام الفقهي والنظام الأخلاقي، هذه الأنظمة الثلاثة الجديدة التي تريد أن تنشئها لهذه الأمة، من أن تطمئن أن هذه الأنظمة وصلت إليهم بكل وضوح وبكل أمانة؟ لا يمكن كذلك إلا إذا استخدمت لغة يفهمها الجميع ويستوعبها الجميع بوضوح. وبالتالي بما أن هذا المجتمع مجتمع جديد وهذه المفاهيم مفاهيم جديدة، كان الأوفق والألياق أن تأتي بنفس لغتهم. يقول الله عز وجل في الآية 11 و12 من سورة الأحقاف: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا يشير إلى القرآن، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. والمراد من الذين ظلموا هنا هم المشركون، لأن القرآن أطلق على المشركين أنهم ظالمون في قوله عز وجل: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن بما أن القرآن نزل إلى هذه البيئة المشحونة بالشرك، بيئة الجزيرة العربية، وأراد أن يجعل مجتمع الشرك مجتمع توحيدي، إذن مقتضى هذا التغيير الشامل الكامل أن تكون الرسالة بنفس لسان هذا القوم وهذه الأقوام. على كل حال، هذه النقاط الأربع التي ذكرناها كلها تصب في بوتقة واحدة، هي بوتقة الهدف التغييري للقرآن الكريم الذي يهتم بخلق القاعدة لانطلاق حركة الإسلام الواسعة. إلى هنا ننتهي من هذا البحث، بحث نزول القرآن الكريم باللغة العربية، ونشرع في بحث مهم وهو بحث أسباب النزول. فما هو معنى أسباب النزول؟ وقبل أن نبين معنى أسباب النزول، نسأل سؤالا ونقول: لماذا أنزل القرآن؟ وما هي الغاية والهدف من نزول القرآن؟ الجواب: هداية البشر. وظيفة القرآن الأساسية هداية الأمة وهداية البشر، وبالتالي القرآن الكريم نزل لهداية الناس، تنوير أفكار الناس، تربية أرواح الناس وعقول الناس. وكان القرآن الكريم في نفس الوقت يحدد ويلتمس الحلول الناجعة والصحيحة للمشاكل التي تعتري وتعترض الدعوة الإسلامية. وعلى هذا الأساس، آيات القرآن الكريم تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الآيات التي نزلت لأجل الهداية والتربية والتنوير ابتداء ومن دون وقوع سبب معين، ابتداء الله عز وجل ينزل هذه الآية لهداية الناس وهداية البشر، مثل الآيات التي تصور قيام الساعة وتصف أهوال يوم القيامة وأحوال النعيم الأبدي والعذاب الأبدي. فإن الله بإنزاله لهذه الآيات أراد أن يربي الناس ويذكرهم بذلك العالم من دون أن يحصل سبب معين يوجب نزول تلك الآيات. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني الآيات التي نزلت بسبب مثير وقع في عصر الوحي واقتضى نزول القرآن فيه. يعني أحيانا تقع مشكلة تعترض النبي صلى الله عليه وآله وتتطلب حلا، فهي تستدعي الجواب فتنزل الآية أو السورة في مقام الجواب على ذلك. مثلا يأتون يسألون النبي: يا رسول الله، ما هي الروح؟ فيهبط قوله عز وجل: يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. سبب نزول الآية: بعض أهل الكتاب سألوا النبي عن الروح فنزلت هذه الآية الكريمة. وهكذا دونك بعض كتب التفسير المليئة بمثل هذه الأسباب ككتاب الدر المنثور للسيوطي في ستة أجزاء لأهل العامة، كتاب أسباب النزول، توجد كتب معنونة بعنوان أسباب النزول للسنة وللشيعة موجودة، هذه تذكر الحوادث التي عاصرها الرسول صلى الله عليه وآله والتي أوجبت نزول القرآن. إذن آيات القرآن الكريم على نحوين، بعض الآيات نزلت ابتداء ومن دون سبب والغاية هي هداية البشر، وبعض الآيات نزلت بسبب وتشترك الآيات التي نزلت بسبب والآيات التي نزلت من دون حادثة ومن دون سبب في كونهما جميعا قد نزلا من أجل هداية البشر وترشيد الأمة. بعض الكتب تفرق بين اصطلاحين، بين سبب النزول وشأن النزول، فيا ترى هل يوجد فارق بين سبب النزول وبين شأن النزول؟ الجواب نعم يوجد فارق. فما هو هذا الفارق؟ سبب النزول هو السبب الداعي والعلة الموجبة لنزول قرآن بشأن هذا السبب، هذا هو سبب النزول. يعني يسأل النبي عن الروح فتنزل الآية، فالداعي لنزول الآية والعلة لهبوطها هو سؤال أهل الكتاب، هذا يقال له سبب نزول، يعني حادثة معاصرة للنبي توجب نزول الآيات المباركات. أما شأن النزول فهو الأمر الذي نزل القرآن لمعالجة شأنه ووضع الحل له. إذن الشأن أعم من السبب. لاحظ مثلا أحيانا القرآن ينزل بشأن بيان عالم الآخرة وأهوال يوم القيامة من دون أي سبب ابتداء، هذا لا يقال له سبب النزول، يقال له شأن النزول. يعني هذه الآيات نزلت بشأن ماذا؟ نزلت بشأن بيان عالم الآخرة. مثلا سورة يوسف، السور التي تحدثت عن قصة موسى عليه السلام، قصص الأنبياء، الحوادث التاريخية الماضية، هذه ليست حوادث عاصرها النبي صلى الله عليه وآله حتى تقول ما هو سبب نزول هذه السور وهذه الآيات، هذه يقال لها شأن النزول. تقول سورة يوسف نزلت في شأن ماذا؟ في شأن بيان قصة يوسف وإخوة يوسف. قصة يوسف وإخوة يوسف ليست حوادث عاصرها النبي حتى تقول أنها أسباب لنزول سورة يوسف. وهكذا القرآن الكريم تحدث عن قصص كثيرة وتحدث عن الأنبياء، جميع هذه الحوادث الماضية، هذه الحوادث التي لم يعاصرها رسول الله صلى الله عليه وآله لا يقال لها أسباب نزول، وإنما يقال في حق كل واحدة منها أنها شأن من شأن نزول الآية، وبالتالي نفهم أن شأن النزول أعام موردا من سبب النزول. شأن النزول يعني القضية التي وردت الآية بشأنها وشأن نزول الآية، إما أن يكون سببا وحادثة معينة فهذا سبب النزول، وإما لا يكون سبب وحادثة معينة تقتضي نزول الآية، وإنما القرآن الكريم ينزل ابتداء بهدف بيان أمر لهداية الأمة. إذن شأن النزول أعم، يشمل نزول الآية بسبب وحادثة معينة واقعة حاضرة، ويشمل نزول شأن النزول أعم من سبب النزول، وبالتالي يمكن أن نطلق على سبب النزول أنه شأن النزول، ولكن لا يمكن دائما أن نطلق على شأن النزول أنه سبب النزول، لأن أحيانا الآية ترد في شأن معين، تتكلم عن قصة يوسف، تقول ما هو شأن نزول الآية؟ بيان قصة يوسف وإخوته، لكن لا يمكن أن تقول وسبب الآية أيضا قصة يوسف وإخوته. هذه الآية لها شأن نزول وليس لها سبب نزول. حينما تقول سبب نزول يعني حادثة عاصرها رسول الله صلى الله عليه وآله بحيث أوجبت أن ينزل فيها قرآن. إذن شأن النزول أعم من سبب النزول، وسبب النزول أخاص موردا من شأن النزول. بعبارة أخرى، سبب النزول يعني مشكلة حاضرة لحادثة عرضت، وأما شأن النزول يعني مشكلة أمر واقع، سواء كانت الحادثة حاضرة أم كانت الحادثة غابرة. شأن النزول يشمل الزمن الحاضر والماضي، بينما سبب النزول إنما يكون في مورد يكون السبب معاصرا للنبي صلى الله عليه وآله. بعد أن فرقنا بين سبب النزول وبين شأن النزول، نعرف أن أحداث الأمم الماضية التي يستعرضها القرآن الكريم ليست من أسباب النزول، وأسباب النزول تختص بالحوادث التي وقعت وعاصرها النبي صلى الله عليه وآله. لذلك نسأل، ما الفائدة من معرفة سبب النزول؟ ما دامت الآية موجودة فما الفائدة في دراسة سبب النزول؟ الجواب، لمعرفة سبب الآية وسبب نزولها أثر كبير في فهم نص الآية والتعرف على أسرار الآية. لماذا؟ لأن النص القرآني المرتبط بسبب معين تجيء صياغته موافقة لذلك سبب، فإذا عرفت السبب في هذه الحالة تفهم النص القرآني بشكل أفضل. مثلا هذه الآية المباركة، الآية 158 من سورة البقرة، قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. جبل الصفا وجبل المروة معروفين، رزقنا الله وإياكم الوصول، من معالم الحج والعمرة السعي 7 أشواط بين الصفا والمروة، الابتداء بالصفا والانتهاء والختم بالمروة. بعض المسلمين قالوا هذا تقليد من تقاليد الجاهلية. في الجاهلية وما قبل الإسلام كان المشركون أيضا يسعون بين الصفا والمروة، وحينما جاء الإسلام أقر هذا التقليد وأقر أن يطوف وأن يسعى المسلمون بين الصفا والمروة. بعضهم قال هذا من تقاليد الجاهلية ولا يمكن أن يقر الإسلام هذا الطواف وهذا السعي، وبما أن هذا السعي من مخلفات العصر الجاهلي إذن هو يوجب الإثم، فيه آثام الجاهلية. فنزلت الآية المباركة لنفي هذا الإثم، تقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، هذا ليس من شعائر الجاهلية، هو من شعائر الله، يعني شعيرة شرعها الله عز وجل، عبادة شرعها الله عز وجل. فمن حج البيت أو اعتمره فلا جناح عليه، يعني فلا إثم عليه أن يطوف بهما، يعني أن يسعى بينهما. لاحظ كيف أن معرفة سبب النزول كان له أثر في معرفة صياغة الآية. الآية الكريمة لم تقل السعي بين الصفا والمروة واجب لازم، لم تقل يا أيها الذين آمنوا اسعوا بين الصفا والمروة، لكي تقول اسعوا فعل أمر وفعل الأمر يدل على الوجوب، إذن السعي بين الصفا والمروة واجب. لم تقل الآية يا أيها الناس قد أوجبنا عليكم السعي بين الصفا والمروة، لكن قالت الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. بعض المفسرين قالوا هذه الآية تصلح كدليل على عدم وجوب السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة. لماذا؟ قال لأن لسان الآية ليس لسان الإيجاب والإلزام، لم تقل الآية قد أوجبنا عليكم السعي بين الصفا والمروة، لا، الآية قالت فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، يعني ليس عليه إثم أن يطوف بهما، يعني كل ما هنالك أنت إذا حججت أو اعتمر لا إثم عليك إذا أردت أن تسعى بين الصفا والمروة. الآية حينما وردت بلسان نفي الإثم ونفي المحذور ونفي الجناح، هذا أقوى دليل على أن السعي بين الصفا والمروة ليس بواجب، ولو كان واجبا لنصت الآية المباركة على وجوب ذلك. والجواب هذا التحليل وهذا الاستظهار منشأه عدم النظر إلى سبب النزول، لكن حينما نبحث في التاريخ وننقب في الروايات فنجد أن البعض قد قال إن السعي بين الصفا والمروة من آثار الجاهلية ومن شعائر الجاهلية وليس من شعائر الله، أدركنا أن الآية الكريمة لم تكن بصدد إيجاب الحج أو بيان أن الحج مستحب، لم تكن الآية في مقام بيان وجوب السعي أو عدم وجوب السعي، بل الآية في مقام بيان نفي الإثم وإثبات أن السعي بين الصفا والمروة من شعائر الله وليس من شعائر الجاهلية. واضح إن شاء الله. بعد أن عرفنا أسباب النزول وفرقنا بين أسباب النزول وبين شأن النزول، وعرفنا الفائدة المترتبة على الإلمام بأسباب النزول، نبحث صور أسباب النزول. فهل أسباب النزول على نسق واحد وعلى صورة واحدة، أم أن له أسباب وأن له أنواع مختلفة؟ الجواب: صور أسباب النزول أربعة. نذكر لكم أربع صور. الصورة الأولى: وحدة السبب ووحدة المنزل، يعني السبب يكون واحد والآية المنزلة تكون واحدة. مثلا حينما بنى المنافقون مسجدا ضرارا بغرض الفتنة، فنزل قوله عز وجل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، الآية 107 من سورة التوبة. نلاحظ أن السبب واحد، ما هو؟ بناء المنافقين للمسجد بغرض الإضرار، والآية المنزلة أيضا واحدة، قوله عز وجل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. هذه صورة، وهذه الصورة هي التي تنقدح في أذهاننا حينما نقول سبب النزول أو أسباب النزول. ينقدح في أذهاننا أن السبب واحد والآية النازلة أيضا واحدة. الصورة الثانية: تعدد الأسباب والمنزل واحد، يعني يوجد كذا سبب وباجتماع هذه الأسباب المتعددة وتضافرها تنزل آية واحدة أو سورة واحدة، كالآية الواردة في قذف الزوجة. ينقل التاريخ أن النبي صلى الله عليه وآله سئل مرتين عمن وجد مع زوجته رجلا كيف يصنع. سأله أولا عاصم بن عدي، وسأله مرة أخرى عويمر، وفي مرة ثالثة سأله أيضا هلال بن أمية. هلال بن أمية لم يسأل النبي، وإنما قذف امرأته عند النبي، قال: هذه زوجتي تعمل ما تعمل مع شريك بن سمحة أو شريك بن سمحة. هذه الأسباب الثلاثة، سؤال عاصب بن عدي أولا، وسؤال عويمر ثانيا، وقذف هلال بن أمية زوجته بشريك ابن سمحة ثالثان، كان لزاما على الوحي أن يحدد موقف الشريعة من قذف الزوجة. فنزلت الآية المباركة: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء، يعني ليس لديهم بينة شاهدان عادلا، ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. هذه اللعان، هذه الآية آية اللعان. إذن آية اللعان، باب اللعان موجود في الفقه، بعد الطلاق يدرس اللعان والظهار. آية اللعان هي آية واحدة، المنزل واحد، لكن السبب متعدد. الأسئلة الثلاثة والقضايا الثلاثة التي حصلت أوجبت نزول آية واحدة. الصورة الثالثة، تعدد الأسباب وتعدد المنزل، يعني السبب متعدد والنازل أيضا متعدد. كيف؟ يقال إن سورة الإخلاص سورة التوحيد قل هو الله أحد نزلت مرتين، فالمنزل وهو سورة الإخلاص نزل مرتين وليس مرة واحدة، نزلت مرة في مكة ونزلت مرة في المدينة. والسبب أيضا متعدد، أما نزول سورة التوحيد سورة الإخلاص قل هو الله أحد في مكة فكان نزولها جوابا للمشركين من أهل مكة. المشركين كان جوابهم الرد بتوحيد الله عز وجل وعدم شرك الله بالأصنام. وأما نزول سورة التوحيد في المدينة فكان جوابا لأهل الكتاب اليهود والنصارى، أهل الكتاب الذين جاورهم النبي بعد الهجرة، وإلا سورة التوحيد مضمونها مضمون مكي لأنه يريد أن ينفي التثنية والتثليث وينفي الشرك، ففي مكة كان جواب لمشركي قريش، وأما في المدينة المجتمع المدني مجتمع مسلم، فكان نزول سورة التوحيد ردا على أهل الكتاب على اليهود والنصارى. الصورة الرابعة من صور أسباب النزول، وحدة السبب وتعدد المنزل، يعني السبب واحد لكن الآيات النازلة بشأن هذا السبب متعددة، فإذا السبب واحد والآيات النازلة متعددة. من هذا مثال ماذا؟ يقال أن أم سلمة قالت للنبي صلى الله عليه وآله يا رسول الله لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء، يعني لم نجد، يعني الله عز وجل لم يذكر النساء وحق النساء في الهجرة حينما هاجروا، فنزل قوله عز وجل فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم. هذه الهجرة عمل عامل من ذكر أو أنثى، نصت الآية على الذكر والأنثى، هذا رد على أم سلمة، بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. الآية 195 من آل عمران، وأيضا نزلت آية أخرى وهي الآية 35 من سورة الأحزاب، أيضا هذه الآية رد على أم سلمة، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات. إذن لاحظوا السبب واحد هو سؤال أم سلمة، سألت النبي صلى الله عليه وآله قالت إن الله عز وجل لم يذكر النساء وشأن النساء ومشاركة النساء في الهجرة، فأنزل الله آيتين، الآية الأولى هي آية 195 من سورة آل عمران، والآية الأخرى هي الآية 35 من سورة الأحزاب. إذن آيتان متفرقتان وسببهما واحد. بناء على هذه الصور الأربع التي ذكرناها، الصورة الأولى وحدة السبب ووحدة المنزل كما في مسجد ضراء، الصورة الثانية تعدد الأسباب والمنزل واحد كما في قذف الزوجة، الصورة الثالثة تعدد الأسباب وتعدد المنزل كما في سورة الإخلاص، الصورة الرابعة وحدة السبب وتعدد المنزل كما في حديث أم سلمة. ندرك هذا الأمر أننا يجب أن لا نتسرع ونحكم بتعارض الروايات، أحيانا تأتي روايتان في حق آية، الرواية الأولى تقول سبب نزول الآية هو كذا الحادثة الفلانية، الرواية الثانية تقول سبب نزول هذه الآية آية أخرى. نحن لأول وهلة نقول هاتان الروايتان متعارضتان، وعند التعارض يصار إلى التساقط فتسقط كلتا الروايتين عن الاعتبار. الجواب يا أخي قف هنيئة، ربما هذه الآية النازلة واحدة لكن سبب نزولها متعدد، وبالتالي بما أنه يمكن أن تتحقق هذه الصورة أن الأسباب متعددة والمنزل واحد كما في قضية قذف الزوجة، إذن لابد أن يبحث وينقر أنه ماذا، أن هذه الأسباب ربما تصلح أن تكون بأجمعها سببا لنزول هذه الآية. إذن لا يمكن القول بتعارض الروايات بسرعة، وهكذا أحيانا يأتي سبب واحد وفي آية تقول هذا هو السبب، تذهب إلى آية أخرى تقول هذا هو السبب، تقول إذن يوجد تعارض، هذه الآية تقول إن السبب كذا وهذه الرواية تقول إن هذا السبب ليس لهذه الآية وإنما لآية أخرى. نقول قف هنيئة، لا تستعجل، ربما كان السبب واحدا والآيات النازلة بشأنه متعددة. واضح إن شاء الله. بعد أن عرفنا هذه الصور الأربع تبقى بعض المباحث التي لا بد من بحثها. البحث الأول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني أحيانا تأتي هذه الآية نظرا لحصول سبب معين وحادثة خاصة، فهل تختص هذه الآية بخصوص ذلك السبب أم أن هذه الآية يمكن تعميمها إلى غير هذا السبب؟ إن شاء الله نتكلم عن هذا المبحث ونبين أن اللفظ إذا كان عاما، عليكم السلام ورحمة الله، في هذه الحالة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص ذلك السبب. إن شاء الله هذا المبحث نتناوله في المحاضرة القادمة، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.